كتاب الخطب الجمعية من مسجد التكية الهدائية لفضيلة العلامة والمربي الكبير الشيخ الأستاذ محمود عبد الرحمن الشقفي حفظه الله.
السلام عليكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي لا نبي بعده، الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل يقول فيما أنزل على فخر الكائنات وسيد السادات وإمام القادات ورئيس الكل في الحضارات صلى الله عليه وآله وسلم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أيها المستمع الكريم، كم لله سبحانه من فضل على هذه الأمة المحمدية لا يقدر قدره فلا يستطاع شكره. وإليك البيان. إن الشيطان خذله الله له من أساليبه المورية ووساوسه المضللة المردية ما لا يتصوره المتصورون ولا يتخيله المتخيلون. ألا ترى أنه بأساليبه المورية وساوسه المضللة المردية استطاع أن يتسبب في إخراج أبي البشرية كلها آدم عليه السلام من دار المسرة والنعيم إلى دار النصب والتعب والتكليف، كما أعلن ربنا في كتابه المنزل على محمد، قال سبحانه: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما أوري عنهما من سوآتهما، وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وهنا حيثما أقسم اللعين بالله استولت عظمة الله سبحانه على قلب آدم عليه السلام، فذهب عن ذاكرته نهي ربه كما قال ربنا سبحانه: فنسي ولم نجد له عزما. فوقع عليه السلام في شرك تغريرات الشيطان كما قال ربنا: فدلاهما بغرور. فلما أذاق الشجرة وبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكم عدو مبين لكما عدو مبين. هنا تذكر آدم عليه السلام عهد ربه وفضل لتغريرات الشيطان فهرع إلى التوبة فقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هنا انتهت قصة آدم مع الشيطان. وهنا يجيء بعدها دور فضل الله العظيم على هذه الأمة المحمدية إكراما لنبيها محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد. اكتشف للأمة بما أنزل على محمد أمر الشيطان تمام وحذرهما من أن يفتنها أن يفتن الأمة كما فتن آدم عليه السلام فقال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. كم كان لله من فضل على هذه الأمة بهذا الكشف وهذا التحذير الإلهي. ولكن يا ترى هل فطن كثيرا من الأمة لذلك؟ اللهم لا. ولذلك وقعوا في شرك تغريرات الشيطان. وإن الله عز وجل من كرمه إكراما لحبيبه محمد لم يقتصر على هذا التحذير فحسب، بل إنه رسم لنا الحدود وأوضح لنا السبل التي إذا ما نهجنا نهجها وسرنا في وارف ظلالها لا نضل أبدا ولا نشقى، كما قال الله وهو أصدق القائلين فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. صدق الله العظيم. ومن هذه السبل تلكم الآيات الكريمات التي صدرت لكم بها الكتاب، ألا وهي قول الله جل ذكره قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إن الذين كانوا يحضرون ما تقدم من خطابات علموا أن الله عز وجل وعد وعده حق، وعد المؤمنين بوراثة جنة الفردوس التي هي أعلى الجنان بنص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، الفردوس أعلاها درجة، منها تفجر أنهار الجنة الأربعة من فوق كل عرش، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. وذكرنا لكم آنذاك أن الله عز وجل الذي وعد المؤمنين بجنة الفردوس جعل لها ثمنا 6 جواهر ولكن ليست الجواهر المادية، وإنما هي الجواهر المعنوية. الخشوع في الصلاة حفظ الأوقات من أن تضيع بلو القول أو العمل. أداء الزكاة التي هي أبرز ركن في الإسلام يظهر فيه تراحم المؤمنين وتعاطف المسلمين. حفظ الأنساب بالتباعد عن غير النكاح المشروع. رعاية الأمانات والعهود المتعلقة بالخالق أو المخلوقين على السواء. المحافظة على الصلوات في أوقاتها. وذكرت لكم آنذاك أننا إذا ما تمعنا هذه الآيات الكريمات وجدنا أن الله عز وجل افتتحها بالصلاة واختتمها بالصلاة. وهنا يتساءل المرء، يا ترى ما الحكمة في ذلك؟ ووعدتكم بأن أبين لكم الحكمة في ذلك، ولكن قبل أن نصل إلى أن نتعرف إلى هذه الحكمة يجب أن نقدم بين ذلك مقدمة. فنقول إن الدين الإسلامي كله مكارم عالية وتشريعات سامية، وهذه المكارم منها ما يتعلق بالخالق جل ذكره، ومنها ما يتعلق بالمخلوقين. فأما ما يتعلق بالخالق فينحصر في أمور ثلاثة: اعتقاد وحدانية الله، إفراده بالعبادة دون ما سواه، الإخلاص الخالص له فيها مع اعتقاد أنه سبحانه متصف بكل كمال منزه عن كل عيب ونقص. وأما ما يتعلق بالمخلوقين فيجمعه شيء واحد، وهو أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. تفصيل ذلك: اعتقاد وحدانية الله هو أن تعتقد أيها المسلم أحدنا صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، وأن تعتقد أيها المسلم أن الله واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله. أما اعتقاد وحدانية الذات فقد مر معنا البحث عنه مستوفا في الخطاب السابق فلا نعود إليه. وأما اعتقاد وحدانية الصفات فاليوم موعد بيانه. اعتقاد وحدانية الصفات وأن تعتقد أيها المسلم أن الله عز وجل منفرد بصفات الكمال التي هي مطلقة أزلية أبدية لا تنفك عنه أبدا، وما كان من صفات في المخلوقين فهي صفات محدودة مستعارة مستوهبة من واهب الجود والكرم ألا وهو الله. فما في المخلوقين كلهم من صفة حياة أزلية أبدية لا يلحقها الفناء أبدا، وما في المخلوقين من أحد عنده من صفة علم لا يخفى عليها شيء في الأرض ولا في السماء، ولا في المخلوقين من أحد عنده من القوة ما لا يعجزها شيء في الأرض ولا في السماء. إنما الصفات هذه المطلقة الأزلية الأبدية هي لله وحده سبحانه. ولعلكم تتساءلون ما فائدة هذا الاعتقاد. إن لهذا الاعتقاد فائدة عظيمة وعظيمة جدا. لذلك أن الاعتقاد بهذا يقتلع جذور الغرور من قلوب الأمة الصادقين الموقنين، فلا يغتر بعلمه مهما سما وعلا، ولا في تأليفاته ولا في رسالاته ولا في فلسفته، ولا يغتر بماله مهما جمع وإن بلغ ما جمع قارون، ولا يغتر بقوته وعشيرته، إذ يعلم أن كلها واردة إليه من واهب النعم سبحانه، يستردها متى شاء في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وما بكم من نعمة فمن الله. نعم، إنها لفائة عظيمة، وقد وقع السابقون من الأمم الذين لم يقدر لهم التوفيق في الغرور الذي أهلكهم بعد أن كانوا على درجة عالية من العلم أو الغنى أو القوة. هذا بلعم بن معوان بلغ من العلم ما لم يبلغه غيره، فكان يعلم علم الكتب القديمة السماوية كلها، وحتى كان يعلم اسم الله الأعظم، وكان لا يدعو شيء إلا ويأتي كما طلب. غر هذا المسكين بعلمه، وظن أنه يقارع نبي الله موسى عليه السلام. لما أتى موسى عليه السلام لقتال الجبارين في ديار الكنعانيين، أغراه قومه على أن يدعو على موسى وقومه، وأكثروا له المادة، ظن أن علمه يحميه من سهام الإله حيثما غار نبيه موسى، فركب على أتانه حتى أشرف على موسى وقومه، فدعا على موسى وقومه، فجعل الله تعالى يقلب الدعاء كل دعاء شر على بلعم وقومه، وكل دعاء خير ينصره إلى موسى وقومه، وإذا به بعد ذلك يندلع لسانه كأنه الكلب، وهلك مع الهلك. وذلكم قول الله جل ذكره وهو أصدق القائلين. واتل عليهم، أي واتل يا محمد، أتتبه الأم ما تذكر، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. اللهم اجعلنا من المتفكرين، اللهم لا تجعلنا من المبتغين يا رب، اللهم لا تجعلنا من المبتغين يا رب. وهذا قارون الذي آتاه الله من الكنوز ما لا يستطيع 70 رجلا من الأقوياء أن يحملوا مفاتيحه فقط. غر بكثرة المال، وظن أنه بقدرته وعلمه حصل على هذا المال، ولم يعترف أن هذا من واهب النعم سبحانه، فبغى على موسى، وقصته طويلة لا نستطيع في هذا الزمن القصير أن نأتي عليها. ولما بغى على موسى وأراد أن يتهمه بما لم يكن أهلا له موسى عليه السلام، أهلكه الله وخسف به وبداره الأرض، كما قال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ بما آتاك الله دار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال ذلك المرتقب: إنما أوتيته على علم عندي، إلى آخر الآيات، إلى أن قال تعالى: فقصفنا به وبداره الأرض. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وهذا أبو الأشد اغتر بقوته، إذ كان إذا وضع تحت قدميه جلد جمل أو بقر مثلا يأتي عشرة أشخاص لا يستطيعون أن يزحزحوا قدميه عن ذلك الجلد، فيتمزق الجلد وهو في مكانه ثابت. ظن هذا المسكين أنه يقارع بقوته الملائكة، وحاصل ذلك أن الوليد بن المغيرة جاء يوما المسجد وحضرة رسول الله وصلى على محمد وصلى على محمد يقرأ قول الله تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. فطن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن الوليد بجانبه فكررها. أخذت هذه الآيات من جامع قلب الوليد المغيرة، فذهب مسرعا إلى نادي قومه بن مخزوم وقال يا قوم لقد سمعت آنفا من محمد كلاما والله ما هو من كلام البشر ولا من كلام الجن، إن له لحلاوة وإن عليه لقلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغرق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. هذا الوليد كان زعيما فيهم وكان أكثرهم مالا وولدا. ذهب الوليد إلى بيته ولكن أولئك القوم كأنما زر عليهم الرماد، فقالوا صبأ الوليد لتصبأن قريشا كلها. بينما هم على ذلك جاء أبو جهل لعنه الله قال ما بكم؟ قالوا الوليد يزين كلام محمد يقول كذا كذا كذا. فقال أنا أكفيكموه. فلا هذا اللعيب وأتى بيت الوليد وهو بشكل المغضب الحزين، فقال الوليد ماذا أراك حزينا يا ابن أخي؟ قال وإنما أحزن، وقد تركت قومك يجمعون لك من صدقات أموالهم يزعمون أنك أتيت محمدا وأبا بكر تستطعمونهم الطعام. فقال وهل شبع محمد وأصحابنا الطعام؟ وأما علمت يا هذا أني من أكثرهم مالا وولدا؟ وخاف على زعامته ومكانته فنكص على عقبيه وذهب إلى قومه. قال يا قوم تزعمون أن محمدا مجنون، فهل رأيتموه يوما يتخبط أو يخنق؟ وكان من ميزة العرب أنهم لا يكذبوا. قالوا اللهم لا. قال تزعمون أنه شاعر، فهل رأيتموه يوما يتعاطى الشعر؟ قالوا اللهم لا. قال تزعمون أنه كاهن، فهل رأيتموه يوما يتكهن؟ قالوا اللهم لا. فالتفت قالوا إذا ما نقول؟ غكر ثم نظر هجوم ثم عبصر وبصر ثم أدبر عن الحقيقة واستكبر وقال ما هذا إلا سحر يؤثر. فأنزل الله على محمد ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع ونزيد كلا. قال بعد أن نزلت هذه الآية كلا ما زال في نقصان في ماله ولده حتى أصابته خدشة سهم مزقته تمزيقا. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. جبل في النار يصعد عليه 70 عاما وينزل 70 عاما. سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤزر إن هذا إلا قول البشر. قال تعالى سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. جاء نوبة الأفندي أبو الأسود. قال أبو جهل لقريش إن محمدا يهددكم أو يخوفكم 19. نعم وأنتم الشجعان أيعزم كل 10 منكم أن يثبت لواحد منهم؟ فقام أبو الأسود الذي غر بقوته فقال أنا أكفيكم 17، 10 على ظهري و7 على بطني وكوني أنتم 2. فأنزل الله عز وجل وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. ولكن واحد بشيلكم كل ياتكم على طرف جناحه للسماء بيطلب منكم كما وقع في لوط. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا يستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. إذن الفائدة عظيمة من معرفتنا بوحدانية الصفات حتى نقتلع جذور الغرور من قلوبنا. ساعة تمر عليك أيها المسلم من الغرور لا يعادلها عبادتك طيلة عمرك. توبة إلى الله يا مسلمون. أستغفر الله العظيم. مكر أمين. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أكبرك يا واحد من علمات سكت قلبي يكونوا على توبة. توبة صادقة من القلوب. أستغفر الله العظيم. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أبار الذنوب ذا الجلال والإكرام وأتوب إليه من جميع المعاصي كلها والذنوب والآثام ومن كل ذنب أذنبته عمدا وخطأ ظاهرا وباطنا قولا وفعلا في جميع حركاتي وسكناتي وخطراتي وأنفاسي كلها دائما أبدا سرمدا من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم عدد ما أحاط به العلم وأحصاه الكتاب وخطه القلم وعدد ما أوجدته القدرة وخصصته الإرادة ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا ويرضى. اللهم اجعلها توبة نصوحة. وأما وحدانية الأفعال فلن تعتقد أيها المسلم أن الله عز وجل وحده هو المنفرد بخلق الأفعال وإيجادها، وإنما ينسب الفعل إلى العبد على جهة الدفع والاختيار. قال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون. فخالق الأفعال وموجدها هو الله، والعبد محل الكسب والاختيار. ما فائدة هذه العقيدة؟ إن لها فائدة عظيمة كبرى، إن لها فائدة عظيمة كبرى لدى المؤمنين الموقنين. إن أحدهم كان مهما تراكمت عليه المصائب وتزاحمت عليه الأسقام وتضافرت عليه المحن والآلام لا يرى لها فاعلا حقيقيا خالقا إلا الله، فيغيب عن جملة الأسباب ويقف مع هذه العقيدة، فإذا هو يتلذذ بمصابه ومحنه وآلامه كما يتلذذ الغافلون بالصحة والتمتع وغير ذلك. ألا ترى أن إمامنا الشافعي رضي الله عنه كان قد ابتلي بالباتور، وكان الدم يصب منه بكثرة حتى استعد أن يضع تحته فصلا، ولكنه كان على هذه العقيدة الفاضلة فلا يرى فاعلا إلا الله، ولهذا كان يتلذذ المصاب فيقول: اللهم إن كان هذا في رضاك فزدني، اللهم إن كان هذا في رضاك فزدني. وهذا عبد الواحد بن زيد يحدثنا أنه بينما كان في إحدى سياحاته في جبال لبنان إن سمع صوتا عن بعد يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. في ناس نامينها: صلى على محمد، صلى على محمد، صلى الله على محمد. تخيل عبد الواحد أن هذا في روضة غناء وأمامه الماء الجاري العذب، وهو جالس على أريكة محترمة وهو في غاية من الصحة والسرور والعافية، أسرع خطاه حتى فوق رأسه وإذا هو إنسان قد ضرب بالفالج والبرص والقرع والجذام والعمى، وإذا جسمه كله بثرات وعلى كل بثرة زنبور أدبور ينهش منها والقيح يسيل. طار عقله عبد الواحد وقال: يا حبيبي ما الذي عافاك الله؟ والله ما أرى طلع النظر من السماء أو خرج من الأرض إلا وهو محيط بك ومحدث. اسمعوا قول هذا الموقن، هذا من نتيجة اعتقاد وحدانية الأفعال. قال: إليك عني يا بطال، إليك عني يا بطال، لا تكن سببا للقطيعة بيني وبين الله إلا. ثم بعد ذلك تلطف به وقال: يا عبد الواحد، أليس هو الذي أعطاني لسانا يذكره وقلبا يعرفه؟ ثم أنشأ يقول: حمدت الله ربي اذهباني إلى الإسلام والدين الحنيف، فيذكره لساني كل وقت وأعرفه فؤادي باللطيف. هذا فائدة هذا الاعتقاد. وهذا عبد الله بن مسعود وهو من أكابر أصحاب رسول الله، مرض واشتد مرضه، فجاء إليه أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه يعوده، ولما وجده في هذا المرض الشديد قال: يا أبا عبد الرحمن، ألا نأتيك بالطبيب؟ انظروا ماذا يقول هذا الموقف: يا أمير المؤمنين، الطبيب أمرضني، الطبيب الحق هو الله هو الذي اختار لي ذلك وقضاه، فأنا راضا بقضائه متلذذ ببلائه. هذا رأي التوحيد. إذا ليس التوحيد مجرد كلمات تتردد على اللسان لا إله إلا الله، وإنما ينبع منها الأخلاق العالية والملكات الفاضلة، ولكن أين الذين يفقهون؟ اللهم فهمنا أسرار كتابك، وارزقنا العمل بكتابك وسنة نبيك على النحو الذي يرضيك عنه. هذا البحث طويل، وراء أن نقف الآن عند هذا الحد لنعود في تكميله وتتمته في خطاب اللاحقة إن شاء الله. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. وبعد، فإن الله عز وجل يقول: ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، الله على محمد، واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تعلمون أننا منذ أسابيع نتكلم على هذه الآية الكريمة، وفي الخطاب الذي تقدم هذا الخطاب ذكرت لكم من مواطن ظهور عظمة محمد ابتداء من عالم الأرواح وانتهينا بيوم القيامة. واليوم أريد أن أتمم هذا البحث. فنقول إن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام له عند الله من المنزلة العظمى والمكانة الكبرى التي لا يدانيه فيها مدان ولا يقاربه فيها مقارب، إذ ليس فوقه في العظم أحد إلا الله. فما أوتي نبي من الأنبياء من معجزة أو كرامة إلا وأعطي محمد مثلها أو ما يزيد. واسمعوا ما يقول عمر بن الخطاب: إذ يرسي نبيكم محمدا بعد وفاته، يقول ويبكي رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد بلغ من فضيلتك عند ربك أن جعل طاعتك طاعته، فقال: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أخبرك بالعفو عنك قبل أن يخبرك بالعتب، فقال: عفى الله عنك لما أنت لهم. ما هذا المقام؟ هذا مقام الحبيب الأعظم. لأبي أنت وأمي يا رسول الله. لقد بلغ من فضيلتك عندك أن أهل النار يودون أن يكونوا قد أطاعوك وهم بين أطباقها يعذبون يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. صلى الله على محمد. يا أبي أنت أمي يا رسول الله. لئن كان موسى أعطاه الله حجرا تتفجر منه الأنهار فماذا بأعجب من أصابعك حين نبع منها الماء. الحجر جرت العادة أن تتفجر من الأنهار، ولكن ما جرت العادة أن تتفجر المياه من الأصابع. لأبي أنت أم يا رسول الله. لئن كان سليمان أعطاه الله الريح غدوها شهر ورواحها شهر فماذا بأعجب من البراق والمعراج حين سرت عليه حتى بلغت السماوات السبع ثم رجعت وصليت الصبح من ليلتك بالأرض. فصلى الله عليك وسلم. بأبي أنت أمي يا رسول الله. لئن كان عيسى أعطاه الله إحياء الموت فماذا بأعجب من الشاة المسمومة إذ كلمتك وهي مشوية فقالت الزراع لا تقلني يا رسول الله فإني مسمومة. بأبي أنت أمي يا رسول الله. لقد اتبعت مع قلة سنك وقصر عمرك ما لم يتبع نوحا مع كثرة سنه وطول عمره. ولقد آمن بك الكثير وما آمن معه إلا قليل. ولقد لبست الصوف وركبت الحمار وأردفت خلفك ووضعت طعامك على الأرض ولعقت أصابعك تواضعا منك. فصلى الله عليه وسلم. ومما اختص به نبيك محمد من بين سائر الأنبياء والمرسلين أنه أرسله الله إلى المخلوقين كافة حتى إلى الملائكة، ولكن تشريفا لا تكليفا، لأن الملائكة ليسوا بمكلفين، ولكن الجن والإنس كلهم جاءهم محمد برسالته وآمن من آمن سواء من الإنس أو الجن. قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. أما غيره فكان يأتي إلى قومه خاصة. ما هذا المقام لمحمد؟ وعلم من ذلك أنه رسول المرسلين. قال شيخ الإسلام الشيخ البازوري في حاشيته على الجوهر: إن الله خلق الروح محمد قبل الأرواح كلها ونبأها وأرسلها إلى أرواح النبيين فنبأتهم، فهو نبي الأنبياء وكلهم جاءوا جسمانيا بالنيابة عن محمد. ولذلك أخذ عليهم العهد لئن أدركهم مررا زمن محمد ليكونوا من أتباع محمد. وإن أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق الإمام وهو محمد لتؤمنن ولتنصرن. قال أقررتم وأخذتم على ذلك أصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن أنكر عموم بعثة محمد فقد كفر. ومما اختص به رسولنا محمد رؤية الله عز وجل وهذه لم تكن لأحد من الأنبياء غيره. وأما هذا في الدنيا، وأما في الآخرة فهي للمؤمنين جميعا بنص قول الله جل ذكره: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال نبيكم محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد كما في الصحيحين: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. أما في الدنيا ما كانت إلا لنبينا محمد. ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام الإسراء والمعراج، وقد مر معنا في الكتاب السابق تفصيلا. ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه كان يسمع صرير القلم في اللوح المحفوظ وهو في بطن أمه. قل صلى الله على محمد. أيوة. أحدث العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم النظر إلى وجه محمد، عرف الرسول أن لعمي حاجة، فقال: هل من حاجة يا عم؟ قال: نعم. وما حاجة؟ قال: لما رفعتك حليمة وأنت ابن 40 يوما رأيتك تخاطب القمر ابن 40 يوم بلغة، ويخاطبك بلغة لم أفهمها. أنا لا أفهمها. أنت حاك أنت والقمر، أنا ما أفهمها شو صاير. قال: لا. أحدنا صلى الله على محمد.